الصفر الكبير. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج التأريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم ببيت سيد صالح حسن نصار عبد اللطيف، طبعا عمه أبو صلاح. بيته موجود في منطقة الشيخ رضوان. اليوم هو 23 يوليو 2010. هذا المشروع يهدف لتدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية. تجري هذه المقابلة مشير الجيش. أول شيء عمو، بدي إياك تعرفني على اسمك كامل، مكان وتاريخ الميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم صالح حسن نصار عبد اللطيف، من قرية بيت دراس ومواليد قرية بيت دراس سنة 1940.
أهلا وسهلا يا عمو.
أهلا بك.
بس بدنا موافقة شفوية قدام الكاميرا على إنك بتوافق إنك تجري المقابلة هاي برضا كامل منك.
طبعا لو ما فيش رضا ما أنا بوافق إني لأي أسئلة تحديدا أعرف جوابها على أتم استعداد أجوابها.
أكيد. وإحنا يعني مش راح كثير نأكد عليك قد ما تقدر إنها أو تخافك ذاكرتك بإنك تتذكر أي شيء، فإن شاء الله تحكي لنا إياه.
ماشي.
أول شيء اسم القرية بيت دراس.
اسم القرية
صحيح
بيت دراس.
طيب ممكن تحكي لنا ليش تسمت بهذا الاسم؟
هي كانت في الزمن القديم جدا اسمها بيت دراس.
دراس
بالالف. وبعدين كان فيها عده امكنه لدرس الحنطه فاخذت منها هذا الاسم. كمان كان فيها مزارع كثيره للزيتون فكان بيدرس الزيتون فيها، برضو هذا ثبت وجود اسمها بيت دراس او بيت دراس. فهذا هو الاسم القديم، واللي استحدث اسمه بيت دراس، اسمها بيت دراس قرية.
طيب تتذكر كم كان عدد سكان القرية في عام النكبة تحديدا؟
في عام النكبة أقول لك بالضبط. هل جيت إجا في عادة دقيقة لما نقول العلم؟
طبعا عمو أبو صلاح كاتب كتاب عن القرية كامل، فمن خلال هذا الكتاب بده يعطينا الوثائق اللي إحنا بنسأل عليها.
عدد السكان في 1596 سنة 1596 كانوا 319 نسمة. في 1922 أصبحوا 1670 نسمة. في 1931 صاروا 1408، وسنة 39 كانوا 1804 نسمة. في 44 و 45 2750 نسمة. هذا كان 48 عاد ما كانش فيه في الفترة هذه، ما كانش فيه إحصاء. يعني هذا لغاية 45 الإحصائيات البريطانية والتركية وصلت إلى هذا الرقم 2750 نسمة. أي نعم.
طيب لأي مدينة تتبع القرية؟
قضاء المجدل. المجدل قضاء غزة. لواء المجدل قضاء غزة.
قضاء
غزة. أي نعم.
قديش تبعد عن المجدل بأي اتجاه؟
بتبعد عن المجدل حوالي 25 كيلو، عن غزة حوالي 50 كيلو. أي نعم.
طيب هل كانت بتقع على سلة أو هضبة أو مرتفع معين؟
كانت
في بيطل عليها وادي شاطئ بحر؟
كانت في أرض منبسطة، أرض زراعية. أرض مفتلح زراعي، أرض طينية سوداء في أغلب مناطقها، وفي بعض المناطق الغربية من البلد كان فيها الأرض الصفراء الرملية اللي جادت فيها زراعة البيارات والحمضيات. فكانت يعني الأرض فيها جميع أنواع الزراعة كانت صالحة، منطقة تزرع فيها البقول ومنطقة تزرع فيها الحنطة، ومناطق ثانية كانت تزرع فيها اللوزيات ومناطق زرعت فيها البيارات في الفترة الأخيرة، وبعدين أدخلت إلها في الفترة من 45 إلى 48 زراعة الخضروات جميع أنواعها من الملوخية وفلفل وكانت هذه طبعا بتزيد عن عدد السكان، فكانت تسوق في سوق الفلوجي وفي سوق يافا وفي سوق الزود.
طبعا هذه الأشياء كلها رح نتطرق إلها فيما بعد. بدي أعرف بس أسماء الأودية المحيطة بقريتك، كان في أودية معينة؟
كان في واد اسمه واد بالدراس، أيوة، وكان في واد اسمه واد السكرير.
في أي اتجاهات هذول؟
هذا في الناحية الشمالية من البلد. الناحية الشمالية
من ناحية الجنوب. بعد عن القرية تقريبا
هذه الوديان كان بينها وبين القرية بس يعني لا يزيد عن 2 كيلو.
طيب بتقدر تحكي لنا أسماء القرى والمدن المجاورة لقريتك باستثناء طبعا المستعمرات
لا لا، بالنسبة للدراس بيحدها من الغرب زدود، ومن الشرق البطاني الشرقي والغربي والسوافير الشرقي والغربي، ومن الجنوب كانت تحدها حمامة والمجدل، وكان فيها طريق من زدود بيوصل إلى الفلوجي، طريق مدق رملي لا يزال موجود حتى اليوم هذا الطريق. هو من ضمن المعالم اللي بتدل على الناس اللي القدامى الموجودين لما بيدوروا على بالدراس بتدل على هذا المدق الطريق الرملي، هو اللي بيثبت وجود المواصلة الوحيدة اللي كانت بين زدود وبين بالدراس وبين السوافريات والفلوجي.
كان مفترق طرق بين
مفترق طرق من نص البلد، من نص بالدراس كان بيخش لغاية ما يوصل الفلوجي.
طيب تقدر تعطينا أسماء المستعمرات الصهيونية المجاورة لبلدتكم؟
في مستعمرة واحدة اسمها تعبية.
تعبية.
كبانية تعبية.
قديش كانت تبعد عن القرية وبأي
اتجاه؟ هذه كان في الناحية الشرقية من القرية، موجودة على تل عالية، وهي مستوطنة. استطاعوا إنهم يأخذوها من بريطانيا في سنة من السنين، ووضعوا نفسهم فيها اليهود. وكان فيها دكتور وكان فيها مواد زراعية منها، يعني من هذا الشيء كانوا هم بفكروا انهم يساعدوا السكان، الدكتور يساعد السكان والمواد الزراعية ممكن هم يعطوها للناس، وكانوا بعض المنتجات الزراعية في البلد زي الدجاج والبيض والمواشي كانوا هم بيشتروها من السكان.
طيب تتذكر اسم المختار لكل مستوطنة؟
كان المختار المستوطن اسمه مراد.
مراد.
أي نعم. الخواجة مراد.
أصله شو؟
أصله أعتقد يكون يهودي تركي.
يهودي تركي. طيب نسمع كلمة قبانية. تعرف شو معناها؟
قبانية لا.
قبانية.
كبانية.
كبانية أيوة.
الكبانية هي المستوطنة. اسم محرف عن المستوطنة. كبانية أو كيبوتس.
كيبوتس.
الكيبوتس والكبانية هي محرفة عن كلمة مستوطنة في العصر الحديث حديثا يعني.
طيب بدي أسأل عن العلاقات الاجتماعية اللي كانت موجودة في هذه القبانيات قبل النكبة. طبعا
الناس كانت بتروح عند الناس هذول عند اليهود اللي موجودين في القبانية، كانت العلاقة ممتازة
يعني كانت علاقة ودية
ودية جدا، ما فيش فيها أي مشاكل. لكن اتضح في الفترة ما بعد الانتداب ان الكبانية هذه مزروعة علشان تستقطب مجموعات كبيرة من اليهود وتخزن سلاح.
كان لهم هدف.
كان هدفهم فيها هم الناس كانت بتروح وبتطلع وبتيجي وبتتعامل مع اليهود وتبيع لهم وبتشتريهم. لكن في فترة ما قامت المناوشات من 36 لغاية 48 العلاقة أصبحت شبه فاترة بين العرب وبين اليهود اللي موجودين من 36 ل 48
يعني منذ بداية الثورة.
يعني
قلت لي كانت علاقة ودية، كنتم تشاركوا بالأفراح وهيك، فكان في بينكم تعاون في الزراعة والتجارة.
كان في تعاون استشارات في الزراعة، وكان في تعاون طبي لأنه كان موجود عند في الكبانية هذه أو المستعمرة كان موجود فيها بعض الأطباء اليهود. فكانت الناس تتعامل بالمنفعة اليهودية لهم للناس.
كان في تعاون بينكم بالزراعة والتجارة. طيب انت شخصيا كنت تعرف حد من سكانها؟
لا
ما مش فاهم.
لا لا.
طيب بالنسبة للطرق المعبدة والصراطية،
الناس الكبار في السن هم اللي كانوا عارفين يعني.
طيب بالنسبة للطرق المعبدة والترابية، حكيت لي انه كان في طريق رملي بيربط بين قريتك وعدة قرى اخرى.
اي نعم.
طيب اكثر طرق رئيسية معبدة تتذكرها؟
كان في طريق من المجدل لغاية يافا بتمر عن بيت دراس، بتربط القرى هذه في بعضها،
بتربط. طريق معبدة ولا رملي؟
طريق معبدة.
معبدة.
أيوة. أي نعم.
طيب في طرق ترابية؟
طرق مدقات ترابية بين الأراضي وبعضها فيه. بين الأرض والمستوطنة كان فيه، بين الجدود وبيت دراس فيه، بين السوافريات والبطنيات وبيت دراس كان فيه. يعني كانت بيت دراس في الوسط بمجرد القلب من القرى هذه.
طيب هاي الطرق كانت بس للمشاة ولا كان ممكن أن يفوتها سيارات كمان؟
السيارات كانت قليلة في هذاك الزمن، كانت قليلة جدا.
طيب السيارات قليلة، طيب شو وسائل النقل اللي كنت تستخدموها؟
المواشي. الجمال والبغال والحصن الخيل والحمير كانت هي الوسيلة المواصلات.
بس اللي بنعرفه انه البصات كمان كانت.
البصات كانت في الطريق الرئيسي اللي هو بين الزدود وبين بيت دراس، او بين المجدل وبين يافا بتمر عن بيت دراس، فبتاخد الركاب اللي موجودين على الطرق.
طيب اجرة الباص قدي كانت؟
كانت عبارة عن قرش ونص من المجدل لبيت دراس. وقرش قرشين ونص من بيت دراس لغاية يافا.
طيب في كان خط سكة حديد؟
خط السكة الحديد كان في طرف سدود. يعني اللي بده يسافر بالسكة الحديد سواء حج أو بده يروح من بلد لبلد كان بيروح سدود، ومن محط من محطة سدود بيركب القطار وبيسافر.
طيب أسماء شركات البصات اللي كانت موجودة متذكر أسماء؟
شركة بامية.
بامية.
اللي هي شركة
كانت تابعة مين صاحبها؟
واحد اسمه خليل بامي أظني. فكانت هي شركة البصات القرى الجنوبية المحدودة، اسمها شركة بصات غزة والقرى الجنوبية المحدودة.
طيب ممكن انك توصف لي تقسيم حارات القرية؟
القرية اقول لك بالضبط والله الله. القرية كانت مقسمة إلى تقريبا أربع حارات، شماملة وعوابدة وبواريد ومقادنة. شماملة وعوابدة وبواريد ومقادنة، أربع حارات.
يعني كل قرية تسمى اسم الناس اللي موجودين فيها؟
لا، البلد نفسها الحارة نفسها باسم الناس هذول. يعني دار أبو شمالي إلهم حارة وإلهم جرن وإلهم ديوان بيلجأوا له في 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 المسرات وفي المضرات وفي الأفراح وفي كذا. كل حارة إلها ديوان وإلها جرن بتخزن فيه الغلال وبتدرس فيه غلالها، وفي نفس الوقت إلها مساكنها الخاصة. يعني هذه عائلة أبو شمالي خلاص. هذه
تذكر تجاههم؟ يعني هذول كانوا مثل منطقة شرقية، هذول غربية
مثلا. الشمالي كانوا في المنطقة الشمالية، المقادمة كانوا في الوسط، البواريد كانوا في الشرق، وبعدين العوابدة كانوا في غرب البلد. فكانت البلد كل ربع منها أربع أرباع مقسمة، وكل ربع له مختار، والمختار هذا له ديوان، والديوان كان هو اللي بيجمع الناس. هذه تقسيمات الحارة.
هاي طبعا تقسيمات الحارة،
تقسيمات الحواري.
حمائل كانت موجودة،
كل حمولة لها ديوانها ولها بيت ملم بيلتموا فيه آخر النهار وبيعرضوا فيه مشاكلهم، ولها مختار. كل حارة لها مختار.
طيب اذكر لنا اسماء الحمائل كانت تسكن بلدتك، وكل مختار يعني اسم المختار تبع هاي الحمولة.
المختار حاضر. البواريد عائلة بارود كان المختار تبعها اسمه محمود اسماعيل بارود. أبو شمالة كان حسن عقيل أبو شمالة اسمه. منصور وعابد وجبر ثلاث عائلات كانوا في فرع واحد من أب واحد لكن ثلاث عائلات.
يعني تبعت ثلاث حمائل؟
لا تعتبر حمولة واحدة. حمولة. يعني فزعتهم واحدة وكلمتهم واحدة بس من ثلاث يعني ثلاث آباء اجتمعوا مع بعض قرايب أولاد عم اللي هم منصور وعابد وجبر. كان مختارهم اسمه الشيخ عبد الله صلاح عابد. المقادمة كان حسن أحمد وبعدين أجا ابنه سعيد صار مختار بداله. هاي الأربع حيارات وهي تقسيمتهم أربع حوامير.
بالنسبة للديوان حكيت إنه في لكل عائلة ديوان خاص أو مضافة خاصة. طيب البلد كلها أو القرية كلها ما كانش إلها ديوان مخصص؟
لا
يعني كل عائلة
كان كان لما بده يصير إشكال بين البلد كلها بين البلد كلها وتبقى فزعة واحدة كان مقرهم الأساسي الجرن. الجرن تبع البلد
يعني جرن كأنه مضافة
جرن الكبير كان مقر لكل البلد يتفقوا على رأي معين فيه. لكن كل عيلة كان لها ديوان ورئيس ديوان ومختار.
طيب مختار للعيلة طيب ما فيش مختار للقرية؟
لا
ما فيش.
لا لا كل عيلة لها مختار والأربع مخاتير كانوا هم اللي بيجتمعوا لمصلحة البلد كلها سواء في الضريبة تبعت الحكومة سواء في جمع الأموال لدية سواء في صلحة بين العائلات
بيجتمعوا في الجرن.
كانوا بيجتمعوا الأربع مخاتير عند أي واحد فيهم وبيقرروا اللي بدهم إياه. ولما الرأي ما يعجبش كانوا بيجتمعوا كلهم في الجرن.
يعني الجرن هذا بنقدر نعتبره كمضافة رئيسية كان أساسي لحل مشكلات القرية.
أي الديوان الديوان هو اللي لحل مشاكل القرية. ديوان كل عيلة إذا كل يعني إذا عيلة حصل منها مشكلة فالديوان هو اللي بيحل المشكلة. ما فيش بيستعينوا بالديوان الثاني. ما فيش بيستعينوا كلهم مع بعض في البلد كلها في الجرن تبع البلد.
طيب العائلات المصرية كانت موجودة في القرية؟
هذه كانت تعتبر بعض فروع من العائلات. يعني لما بيجي واحد من برا من برات البلد بدوي أو مصري أو من أي مكان كان بيلاقي طيب المقام في البلد فبدل ما يرحل بيرسكن بيستقر في البلد. كانوا بيقولهم المصريين أو كانوا بيقولهم البدو السواركة أو كانوا يعني أي بني آدم يجي من الخارج وبيلاقي طيب المقام له فكان بيقعد في البلد على أساس بصير كأنه مواطن منهم ما فيش فرق بينه وبينهم أبدا.
طب عمو بدي أسأل بالنسبة للمعالم التاريخية اللي كانت موجودة في القرية أسماء الخرب القديمة مثلا وين تقع بالضبط؟
في خربة بردغة اسمها أقول لك أنا في خربة بردغة وفي منطقة اسمها الرونسية هذه اللي هي تقسيمات البلد يعني تقسيمات الأراضي اللي معروفة لغاية اليوم وفي الحمر وفي منطقة اسمها نصار وغياضة. هذه كان يعني كان يوجد فيها من قديم الزمان أشقاف وجرار قديمة وبعض الفخاريات وقزاز فكانوا الناس إيش يعني بيقولوا على إنه هذه منطقة أثرية. كان موجود فيها كمان مقام للنبي إدريس هذا المقام كان يزار كل سنة.
طيب لأي عصر بتعود هذه المعالم؟
هذه معالم قديمة جدا
روماني إسلامي
تقريبا لا قبل الرومان إسلامي قديم من أول الإسلام تقريبا.
حفظتوا على هذه الأثار وباقية حتى الآن؟
موجودة الأثار موجودة لحتى الآن موجودة.
طيب بتتذكر كانوا يجوا أجانب يفحصوا هاي الأثار؟
لا
ما كانش يجوا.
لا
طيب بدي يعني أنتقل لنقطة ثانية اللي هي المدارس والتعليم. في القرية كان بقريتك مدارس؟
القرية كان فيها أقول لك بالضبط الأوضاع التعليمية كانت الناحية التعليمية في القرية جيدة بالنسبة لذلك الوقت. كان فيها مدرستين، مدرسة قديمة تم إنشائها سنة 1921 ومدرسة جديدة أنشأت سنة 1944، وهذه المدرسة أنشأت من الحجر القدسي غرب البلد مباشرة في منطقة زراعية تمتاز، جو ممتاز وفيها الزيتون وفيها.
كم كانت بعد عن مركز القرية؟
حوالي 500 متر بس. 500 متر. غرب البلد.
طيب هاي كانت للذكور بس ولا كان في مدارس للبنات؟
لا ما البنات ما كانش في المدارس.
طيب وصف لنا هاي المدارس كيف كانت؟ عدد طلابها، الملعب نفسه كان فيه.
المدرسة القديمة كانت عبارة عن غرفتين، الغرفة الأولى للصفين الأول والثاني والغرفة الثانية للصف الثالث والرابع. وبعدين انتقل من المدرستين على المدرسة الجديدة في منطقة اسمها العجمي غرب البلد في طريق زدود، مش بعيدة عن البلد أكثر من 400 إلى 500 متر. كان الصف الأول والثاني في البلد فيها والصف الثالث والرابع، تم استيعابهم في مدرسة اسمها مدرسة الشيخ أحمد أبو سمك. هذا كان مدرس وناظر مدرسة في نفس الوقت وكان ماخذ الصفين هذول بيعلمهم.
هذا بالنسبة للصفوف. طيب كان في ملاعب في المدرسة ولا كان يهتموا
بنواحي
تعليمية؟
ساحة مدرسة بس.
كنتوا بتمارسوا فيها نوع من الرياضة؟
لا ما فيش.
طب مياه الشرب كانت موجودة؟
المياه كان عدة بيير في البلد وبيشربوا الناس من البيارات.
بالنسبة للمدرسة كيف كانت طريقة توصيل المياه للمدرسة؟
المدرسة كان في عندها خزان فوق سطح المدرسة بيشربوا منه الطلبة.
طيب حضرتك درست في أي مدرسة من هذول المدرسة؟
أنا درست في مدرسة أبو سمك سنة وفي مدرسة الغربية تبعت البلد حوالي سنتين إلا.
يعني أي صف وصلت؟
للصف الثالث تقريبا.
صف ثالث. تتذكر المعلمين اللي كانوا يعلموكم؟
أي نعم.
المدرسة مدير المدرسة حكيت لي إنه
مدير المدرسة كان اسمه الشيخ أحمد أبو سمع.
أحمد أبو
سمع. في كان عندنا شيخ اسمه الشيخ زكي الدحنون من بيت لاهية. هذا أستاذ. وكان عندنا الشيخ عبد النبي حسن صافي من بيت حنون. مدير المدرسة وكان هو المسؤول عن الجامع اللي يعني بيصلي الناس في الجامع.
يعني هذول
يوم الجمعة
المعلمين كانوا من نفس القرية؟
لا هذول كانوا من بيت حنون. اثنين هذول الشيخ زكي الدحنون والشيخ عبد النبي من بيت حنون. كان عندنا الشيخ عبد الرحمن جودة من الفلوجة. من بلد اسمها الفلوجة. كان الشيخ عبد الله زقوت من زدود. وكان عندنا الشيخ أحمد أبو سمك من الجلدية. الشيخ أحمد أبو سمك كان ناظر المدرسة في نفس الوقت، اتجوز من البلد واستقر فيها.
طيب المدارس هاي كانت تتبع لدائرة المعارف؟
لدائرة المعارف والتعليم فيها إلزامي إجباري. كان بيصرف للولد، بيصرف له اللوح اللي بيتعلق وبيكتب عليه، كان بيصرف التباشير من إدارة التعليم من المعارف.
يعني الممول لهاي المدارس كانت دائرة المعارف؟
دائرة المعارف. اي نعم.
طيب انتم ما كنت تدفعوا ولا اقساط ولا اي شيء للمدارس؟
لا لا المدارس ولا حاجة، ولا ملزمين بزي ولا ملزمين بشيء اطلاقا. كل شيء يعني الزي المدرسي كان مش محدد في نوع معين من القماش. الشنطة مش محددة من اي صنف، الواحد ياخذ كتباته وفي لوح بيتعلق كان في صدره بياخده معاه لأغلب الأحيان كان في لوح مع الطالب. في دفاتر وفي القراءات، يعني بيبدأ بقراءة راس روس وبيبدأ بقراءة في الإنجليزي بمورس 1 ومورس 2. كان بيحفظ إن لازم الطالب يقرأ في الصف الثاني والثالث إنجليزي. انجليزي، لازم يقرا انجليزي في الصف الثاني والثالث.
يعني كنت تتعلم اللغه؟
كان اه كان يتعلم انجليزي. فكان مورس 1 ومورس 2 لازم الطالب يجيدهم في الصف الاول والثاني والثالث. في الصف الاول كان
يعني
بيجيد
مورس 1 هذول طرق تعليميه كنتوا تتبعوها؟
كان قراءه المورس 1 والمورس 2 هذه لازم تكون موجوده. يعني لازم يدرسهن الطالب في الثاني والثالث على طول.
ايش الفرق بينهم؟
شوفي هذا مورس 1 ابتدائي الاي بي سي، المورس 2 تركيب الجمل وقراءتها.
يعني مرحله متقدمه.
مرحله متقدمه. كان الصف الرابع يجيد اللغه الانجليزيه. ولليوم اذا بتلاقي بني ادم من ايام البلاد عايش اليوم بتلاقيه يجيد اللغه الانجليزيه بطلاقه اذا قرا الصف الرابع او الخامس في البلاد.
طيب بالمدارس كان في طابور صباحي؟
طبعا
كان
اجتماع الطلبه الصبح وصف وطابور وبيعدوا على الصفوف.
طب لي يا طابور شو كان الاشياء المميزه فيه؟
كان اول شيء تفتيش على المنديل، محرم لازم يكون في ايد الطالب منديل.
اهتمام بالنظافه.
كان التفتيش على الاظافر والتفتيش على الشخصيه البني ادم نفسه، ما يكونش حافي، لازم يكون لابس في رجله، وفي نفس الوقت لازم يكون مغسل ونظيف
كمظهر. يعني
مظهر الطالب كان يبقى نظيف.
طيب النشيد الوطني؟
لا ما فيش نشيد وطني. كان في الاخر المده طلع نشيد اسمه نجاد يا وجه العلا الكشافة. طلعوا بعض الأناشيد فكانوا الطلبة بينشدوه.
طب حافظه؟
لا نجاد يا وجه العلا هذا أنا مش حافظ الصيغة بس عارف بيكتر. عارف الاسم تبعه
نجاد يا وجه العلا هيك اسمه. طيب المواد اللي كنتوا تدرسوها حكيت لي إنه درست إنجليزي.
عربي قراءة. وكانوا بأول شوف الميزة في التعليم الأولاني كان بركز على حرف الراء، القراءة تبدأ بكلمة راس وروس ودار ودور. يعني حرف الراء هو اللي كان إيش اللي كان الناس بتاخد فيه اللكنة هذه. فكانوا بركزوا على قراءة خليل السكاكيني اللي اسمها قراءة راس وروس.
الى اي صف كانت المدرسه بتدرس؟
كان للصف الرابع. بعد الرابع كانوا يروحوا المجدل يكمل في المجدل او في الزدود.
يعني بيكملوا دراسه اعدادي وثانوي في المجدل والزدود.
بس هي المدرسه اللي انشات في الفتره الاخيره كانت معده لاستقطاب طلبه يكملوا فيها للصف السادس
او السابع. فاجت النكبة
وانتهت المدرسة.
طيب تتذكر اسماء الطلاب اللي كانوا بيدرسوا معك في المدارس؟
كان عندنا الاستاذ محمد مندور وكان عندنا الاستاذ حسن منصور، يعني صاروا اساتذة.
كملوا التعليم.
كملوا التعليم. كان طلبة كثير، يعني كل واحد كان بيخلص الوعي اللي كان موجود من الاساتذة اللي سميت لك اسمائهم انه لازم يكون في تعليم. في الفترة اللي ما كانش فيها تعليم كان لما بيجي جواب من تركيا من مجند اخذوه الاتراك وراح معهم على تركيا وبيجي الجواب هذا على بيت دراس كانوا بيروحوا فيه على بلد ثاني عشان يشوفوا واحد بيقرأ لهم اياه. ما كانش في تعليم. لما بدأت النهضة التعليمية بعد طبعا سنة 1914 هذا الكلام ايام تركيا كان التعليم خفيف جدا.
يعني النهضة هاي طيب ما وصلتش لدرجة انه يخلوا البنات تدرس في المدارس؟
احنا عندنا في الدراسة ما كانش في بنات بتدرس
نهائي. طب بالنسبة للمساجد والكنائس كان في مساجد؟
كان في مصلى اسمه مصلى ابو ياسين وكان في مسجد للبلد. المصلى
يعني مسجد واحد
ومصلى واحد.
بس اذكر لي اسمائهم مرة ثانية.
مصلى ابو ياسين ومسجد بيت دراسة اللي هو تبع البلد نفسه.
طب
كنائس لا ما فيش. فيش لا يهودي.
القرية معظمها مسيحيين.
لا يهودي ولا مسيحي في البلد.
ايه سوري معظمهم
مسلمين كلهم كانوا مسلمين.
طب وين موقع هذا المسجد؟ يعني مسجد بيت دراز يعني بوسط القرية؟
في مسجد او مصلى ابو ياسين كان تقريبا في في الشمال الشرقي من البلد. مسجد القرية كان في نص البلد.
طب وصف لك شكل المسجد
هيك. عبارة عن بيت بيت مسقوف بالجريد، وكان له ساحة صحن ساحة، وكانوا بيصلوا فيه أغلب الأحيان الجمعة والأوقات بيصلوها فيه بعض الناس.
طب يعني مش مكان مخصص للوضوء في المسجد؟
ما أظنش، لأنه في نص البلد، في نص الدور بين الدور. فكان الإنسان بيجي متوضئ للصلاة.
طيب توي حكيت لي اسم المؤذن اللي كان في المسجد.
المؤذن اللي في المسجد اسمه العدالي.
العدالي. طب وإمام المسجد؟
إمام المسجد كان أي واحد من الأساتذة اللي قول إيش عنهم، الشيخ جودة أو الشيخ أبو سمك، أو كلهم كانوا مشايخ علماء أزهريين، وكانوا موظفين حكومة رسميين، موظفين من دائرة المعارف.
طب قديش كانت مساحة المسجد؟
والله مساحة المسجد كانت 9 سكان. يعني لو كان في 100 زلمة بدهم يصلوا كانت بتسعهم.
طيب كان في مقامات للأولياء أو للشيوخ الصالحين؟
كان في مقام اسمه مقام النبي إدريس.
طيب وين بيقام
بالضبط؟ هذا غرب البلد.
غرب البلد.
غرب البلد في طريق الزود بالدراس.
قديش بيبعد عنها؟
في يعني ما بيبعدش، هو في غرب البلد، يعني في حارة دار منصور، حارة المناصرة موجود، هذا في غرب البلد في ميار الدار نصار،
يعني بالبلد نفسها.
في البلد نفسها.
طيب لأي طريقة؟
وكان في مقام اسمه مقام أبو جفة. أبو جفة كان هذا من الأولياء، وكان موجود له مقام برضه. هذا في نص البلد، كان في السوق، وسط السوق تبع البلد.
طيب أهالي البلد نفسها كانوا بيعتنوا بهاي المقامات، بيهتموا فيها، بزروها؟
أو والله أنا عدة مرات أشوف إنه هذا مقام النبي إدريس، ناس بتيجي بتزوره وبتجيب له كسوة كاملة من القماش الأبيض أو الأخضر بتحطه عليه.
الناس اللي كانوا يجي يزوروه من القرية ولا
من القرية؟
ناس من برا.
وفي ناس من برا.
يعني
للتبرك، تبرك، تبرك من ابنه.
طيب أثناء الزيارة كانوا بيستخدموا الشمع؟
لا لا
ما كان. طيب في بقريتك كان زوايا؟
زوايا كان في شيوخ طريقة بسموهم، ناس من دار أبو الكاس عندهم بعض الطبول، وكانوا بيطلعوا فيها في مواسم معينة، إذا خف المطر بيطلعوا بيستجدوا من ربنا إنه ينزل عليهم الغيث المطر، وكان إذا كان في مواسم دينية بيطلعوا فيها بالطبول هذه بيفرحوا أهل البلد.
طيب لأي عائلة كانت تتبع هاي؟
هذه ما مش لحد،
مش لحد.
أبو الكاس وجماعته مش لحد، هم أصلا من غزة وسكنوا بيت دراس.
طيب بالنسبة للبيارق سمعت فيها؟
البيارق اللي هي الرايات الكبيرة اللي كانت موجودة مع الناس هذول، مع عائلة أبو الكاس، مع دار أبو الكاس.
لون البيارق
كان في عدة ألوان، ويغلب عليها دائما اللون الأخضر والأبيض.
في أي مناسبات كانت تخرج؟
بقول لك في مناسبة الأديان، يعني زي المولد النبوي، زي بداية رجب، زي رمضان، بداية رمضان، زي الأعياد، كانت بتخرج هذه وبتلف البلد وبتعمل الزفة اللي هي كانت زفة دينية تعتبر.
طيب بالنسبة للوضع الصحي في البلد، كانت عندكم عيادة صحية؟
كانت في عيادة بتيجي من بلاد تانية، بيرسموا خيمة في جرن البلد، وأي إنسان أو أي طفل أو أي مريض بيروح بياخد العلاج اللازم له، إنما مستشفى ما كانش في البلد. أما كان في خيم بتيجي بعثة صحية تسمى، والناس بيروحوا بيستشفوا فيها.
يعني هاي الخيم كانت دائمة ولا إلها؟
لا إلها مواسم، فترات معينة. هذول بيحملوا عزالهم وبيقعدوا في بيت دراسة أسبوع،
يعني
في حمام أسبوع،
بتلاقيها
كل شهرين ثلاثة بتيجي مرة.
طيب تتذكر أسماء الأطباء أو الممرضين اللي كانوا في
لا لا
خيامها؟
لا لا.
طيب إذا كنت إذا كان في حالة صحية تدعي إنه تروح على مستشفى، في كان مستشفيات معينة تروح عليها؟
على المجدل.
المجدل.
آه. طيب المجدل أو عيافة؟
كنت تروح عليها؟
والله أنا بالضبط مش عارف. أما في كان في المجدل مستشفى كانوا بروحوا له.
طيب القبانيات والمستعمرات كان فيها مستشفيات؟
القبانية التعبية كان فيها دكتور، والناس تلجأ للدكتور هذا أغلب الأحيان.
يعني
أيام ما كان في سلم، أيام السلم قبل 48 كانوا بيلجأوا للكبانية للمستوطنة للمستعمرة اليهودية بيستشفوا فيها بعض الناس، وغالبية الناس بتروح على المجدل أو على يافا.
طيب العلاج الطبيعي والطهور والمجبر والداية والأشياء هاي اللي كنا نسمع،
هذه كان في في البلد داية اسمها الله يرحمها أم جبر، فكانت بتولد النسوان. كان الناس أغلب الناس بيستشفوا بالأعشاب.
علاج طبيعي
يعني. بالأعشاب. يعني مثلا واحد انكسر بيحطوا له جبيرة وعبارة عن خليط من المر، نوع من الأعشاب مدبوق اسمه مر بطارخ، مع صابونة مع شعر، وبيعملوا له لبخة على رجله مع طابات اللي هي عبارة عن قطع خشبية، وبيجبروا رجل البني آدم وكان بيشفى.
طيب العلاج بالقرآن والتخريج كان موجود؟
لا.
طيب بدنا ننتقل لنقطة نحكي عنها اللي هي المياه. القرية تبعتكم كانت مربوطة بشبكة مياه معينة؟
لا لا.
طيب كان من وين كنتوا تحصلوا عن مياه؟
كان في وسط البلد في بير مية، لواحد بناء أو حفره اسمه الأدعس من زدود، حفر البير هذا وحط عليه مكنة طحين لطحن الغلال. كانت الناس قبل بتروح على زدود وبتطحن غلال هناك، فلما أجى هذا البني آدم عمل المطحنة، عملها في نص البلد، فأصبح يطحن ويطلع مية للناس.
وكان كيف بتنقلوا المية هاي لبيوتكم؟
كان في جرار من الفخار، فبينقلوا المية بواسطة من الجرار بالجرار على البيوت.
طيب احنا بنشوف بالتراث انه دائما الست حامله جره على راسها.
هي الجره.
عندكم هي اللي كانت الست اللي كانت تنقل المية ولا الرجال؟
لا والله الست اللي كانت تنقل المية، او اذا كان لها ولد شبيب بياخذ لا مؤاخذة البهيم وبيحط عليه جارتين من كل ناحية وبيورد المية للدار.
طيب عيون ماء ما فيش في القرية؟
لا لا،
بس البئر هذا الرئيسي اللي فخاره.
كان هذا البير، وبعدين عدة بيارات انشئت، وكل بيارة كان لها بير. فكانت الناس بتروح تملي.
البير كان يغطي حاجات؟
يغطي طبعا. البير اللي في نص البلد كان لمجموعة ناس، العائلة الفلانية عملت بيارة فبياخذوا من بيرهم، والناس اللي حواليه بيشربوا منها وبيسقوا أرضهم منها.
طب في أسماء معينة كنت تطلقوها على هاي الأبار؟
بير بيارة نصار، وبيارة عقيل، وبيارة محمد حسين. فالبيار هذه كانت موجودة في البيار في ال
طبعا كلها أبار مش طبيعية، كلها أنتوا فحرتوها؟
حفر. أبار محفورة حفر.
طيب بالنسبة لريل أو إنكم تسقوا الدواب، كنت تستخدموا هاي الأبار برضو؟
طبعا. كان كل بيارة، البيير على فكرة كانت عبارة ذات ماتور، بيجيبوا ماتور رستون أو غيره من يافا، وبيجي ميكانيكي معين بيركب الماتور هذا على البير وبيطلع مية في بركة كبيرة بيصنعوها. كان في بركة كبيرة في لتجميع المية، والبركة هذه إلها فتحات بحاجة عشان تشرب منها الدواب. كان في عدة بيارات، بيارة حسن أبو ناجي، وبيارة عقيل، وبيارة نصار منصور، وبيارة مصلح صلاح، وبيارة محمد حسن منصور.
هاي الابار كانت
كبيرة. وبيارة ابراهيم احمد عابد وبيارة محمد صلاح عابد. البيارات وفي بيارات صغيرة اخرى بس ما كانش لها متور.
يعني هذه الابار اللي ذكرتها ابار كبيرة.
ابار كبيرة.
كان في ابار اخرى هي
البير
طبقات منها.
يعني
ابار كبيرة.
ابار صغيرة.
طبعا بتتبع لبعض العائلات وذكرت اسماء. بالنسبة للانارة في القرية كان في كهرباء؟
لا لا.
ما كانش. طيب كانت عبارة انكم توصلوا كهرباء
ما كانش في كهرباء اصلا.
بس بعض القرى كان وصلها كهرباء من بعض.
احنا بالنسبة لان ما كانش في كهرباء.
طيب كيف كنتوا كيف كانت الاضاءة تكون من وين؟
الاضاءة عبارة عن زيت زيتون بينحط في وعاء فخاري وبينحط بيطلع له
فتيل
والفتيل هذا بيقاد في الليل. بالنسبة للدواوين كانت نار الديوان نفسها هي اللي بتنور عليهم.
بالنسبة
فوانيس ولمبات ما كانش موجود.
ما كانش.
لا.
طيب الدكاكين قديش كان عددها ومين اللي كانوا يملكوها؟
كان عدة دكاكين في البلد في كل حارة كان فيه. كان في واحد اسمه محمود شيخة زي ما تقول يعني نوع مستورد هذا. وكانت له دكان إدبال البير تبع البلد وكان بيجيب فيها المواد الأساسية. كانت المخاتير بيجي لهم عن طريق الحكومة مواد تموينية، السكر والرز والعدس وبعض المواد التموينية. للي بده بروح بيشتري من دار المختار.
من دار المختار؟ اذا كان تابع للمختار
على لا هي هذا كانت مواد تموينية بتيجي عبارة عن مساعدة. فكان بوزعها احيانا مجانية واحيانا بثمن رمزي جدا. فكانت الناس بتتمون بالمواد هذه من عند المختار.
ولكن الدكان نفسها الأشياء الرئيسية اللي كانت
تبيعها. الدكان بتبيع كانت تبيع الصابونة، كانت تبيع عين الجمل، الفستق، كانت تبيع الشاي، السكر اللي بنقص عليه. فكانت يعني في
كان في دخان
في الكاز.
كان في دخان؟
كان في دخان عربي. دخان عربي زي الملوخية اليوم. فكانوا بيزرعوه الناس بلفوه لف وبيشربوا منه.
طيب وسائل التدفئة عندكم؟
الحطب. الحطب.
كنتوا تستخدموا الفحم؟
لا ما فيش حاجة، ما حدش بيعرف الفحم.
طيب المقاهي، كان في مقاهي في القرية؟
كان في قهوة واحدة.
مين صاحبها؟
صاحبها أبو الشنب. أظني.
موقع.
المهم أو أبو القراية اسمه. كانت برضو في نص البلد بجوار البير.
موقعها بنص
في نص البلد
بجوار
البيئة.
طيب هاي المقاهي كنتوا تستخدموها للتسلية والسمر وشرب الشاي بس ولا كان في حاجات تانية؟
بعض الشباب كانوا بودوا على القهوة سموها القهوة. بعض الشباب.
شو النشاطات اللي كنتوا تمارسوها في القهوة؟
والله في القهوة كانوا بيلعبوا الشدة وبس.
طيب ليش كان راديو بتسمعوا أخبار عليه أو شيء؟
راديو ما كانش إلا في المدة الأخيرة إجا راديو أو اثنين للمخاتير. وكان بعض الناس بتروح تسمع الأخبار عند المختار.
يعني بس الراديو كان موجود في بيت المختار.
في بيت المختار وما كانش في حتى إلا محطة هنا القدس. أو في محطة من ألمانيا كانت بتبيع بالعربي.
طيب بتتذكر أسماء بعض البرامج اللي كانت تبيعها هاي المحطات؟
والله مش متذكر.
طيب بالنسبة
نشرات أخبار وقرآن كان هذا أغلب هذا أغلب الموجود.
طيب الملاحم اللي كانت موجودة كان في موجود ملحمة في القرية؟
هي أكثر ناس كانوا بيأكلوا لحم البدرسة. لما كان جمل بيبوز في بلد زي الزدود بيقولوا روحوا جبروه في بيت دراس ينباع الله وكيل.
طيب مين صاحب هاي الملحمة؟
والله مش متذكر بالضبط. اما كتير يعني اي واحد بيذبح كان يبيع.
طيب اللي كان ببيع اللحم هذا في بيت ولا في دكانة معينة، ولا كيف كانت نظام البيع فيها؟
لا كان ببيع في دكان، في محل، في دار.
طب أكثر شيء كنت تذبحه الخرفان ولا العجوز؟
والله كانوا هم بيفضلوا لحم الأجل باستمرار.
طيب البيع كان مقايضة يعني استبدال ولا تدفعوا فلوس؟
لا كان الواحد بياخد اللحمة اللي هو عايزها، أو بياخد البضاعة اللي هو عايزها من الدكانة، والحل تبع دفع الثمن على موسم جمع الحنطة أو جمع المواد الزراعية.
طب لو كان في لحم زائد من الذبيحة هاي كيف كانت طرق التخزين فيها؟
ما كانش في تخزين.
طب كيف كنتوا بتحتفظوا فيها؟
كان بعض الناس كانت بتنشفه، تنشيف.
طيب ننتقل لنقطة ثانية اللي هي،
وبعض الناس كانت بتطبخ اللحم مع الدهن وبتحطه في قدرة من الفخار وبتحتفظ فيه مدة طويلة جدا، بظل صالح للاستعمال ممتاز. كل ما يجي يطبخ طبخة فبتروح صاحبة البيت ربة البيت ناخدلها مغرفة أو ثنتين وحاطهم على الطبيخ، أو والله طبيخ فلان مزفر بصير كأنه طابخ بلحم الزلمة. هذا هو
يعني زي نظام انه بتصير زي سمنة او شيء.
بتتغلف اللحمة بالدهن. فبتصير عبارة عن خزين، مخزون اللحم. هذا بيبقى في الطابون اللي بخبزوا عليه محطوطة القدرة هذه، وبياخذوا منها وبحطه في الطنجرة، لانه الطبخ كان بيتم ساعة الخبيز. يعني هي ربة البيت بتخبز وحاطة طنجرة الطبيخ فوق الفرن اللي بتخبز فيه خبز، وبيستوي الطبيخ مع الخبز.
طيب بالنسبة للحلاق كان في صالونات حلاقة؟
لا كان في حلاق بشنطة في ايده مع المكنة تبعته، ومستعد يروح للعريس يحلق له وروح لأي واحد يحلق له.
حلق واحد؟
كان حلق واحد في البلد.
شو اسمه؟
مش عارف بالضبط والله، نسيت. بتذكره كمان شوية.
مشكلة عادي، قد ما تتعبك ذكرتك يعني. بالنسبة للحلق هذا كان من القرية ولا من برا القرية؟
لا من القرية. من القرية.
طيب زمان كنا نسمع إنه الحلق مثابة الدكتور.
أي نعم. إذا واحد سنه بيجعه بيقلعوا الحلاق. طهور الأطفال كان بيتم عن طريق الحلاق. أي نعم.
طب كان يحلق فلوس ولا؟
الوصفات الطبية أغلب الوصفات كانت تبقى موجودة عنده. واحد ذانه بيجعه يجرب نقط له فيها الزيت. حاجات كثيرة يعني كان بيعمل بالنسبة للتطبيب. الأجرة تبعته قمح لما الناس تصف الغلة. بياخذ من الانتاج تبع البني ادم، سواء قمح او ذرة او شعير او عدس او اي مادة بينتجها البني ادم، بياخذ هو نصيبه منها كأجرة. النجار برضو كذلك.
يعني بياخذ نظام بتستنى وقت الحصاد حتى
على وقت الحصاد بياخذ بيقايض في السنة بكذا، بيروح معطيله صاع أو اثنين أو ثلاثة من الحنطة اللي هو بيجمعها أو الجمعها.
طب بالنسبة للأفران كان في فرن في القرية؟
لا فرن عام لا،
ما كان
كل بيت كان الفرن تبعه فيه، أو كل بيتين ثلاثة عندهم فرن. وهذه بتخبز عن
جاهزة نظام الفرن يعني طابون ولا
فرن طابون؟
طابون.
بيحمى بالحطب وبيخبز في داخله على شقاف رضف بسموه شقف فخار، بيبقى منثور في داخله فبيسخن بيحمى بسرعة، وصاحبة البيت بتحط الرغيف فوقه خبز قمح أو خبز مخلوط، فبتحط بيطلع الخبز روعة جدا طبيعي، قمح طبيعي.
يعني الطحين اللي كنتوا تخبزوه أو تعجنوه
انتاج
ولا
لا؟ انتاج
بيتي.
كله انتاج بيتي. واللي ما عندوش ياخذ من اللي عنده. تعاون فظيع جدا بالنسبة للاكل.
طيب كنتوا بس تخبزوا طحين الذرة القمح ولا كمان كنتوا تستخدموا طحين الذرة؟
طحين قمح وذرة
الاثنين.
واحيانا بيخلط القمح مع الذره.
طيب بالنسبه لدكاكين ثانيه مثلا الخياطه، كان في خياطين في القريه؟
اغلب الناس كانت ست البيت الله يفتح عليها كانت هي اللي بتخيط اوعيها. بمجرد البنت ما تكبر بيودوها عند واحدة بتفهم في الخياطة، أو أمها بتفهم في الخياطة، أو عمتها أو خالتها، فبتعلمها التطريز، فن التطريز، بتبدأ تجهز ملابسها لحالها. ما فيش حاجة اسمها خياطة. بيشتروا القماش من سوق المجدل والبنت بتخيط لحالها أو بتتعلم الخياطة، أو واحدة في البلد بتخيط لها. بالنسبة لل
حد محدد يعني خياطة مشهورة
لا لا
في البلد؟
لا
أو
لا لا.
طب للرجال مين كان يخيط؟
للرجال كان أغلبهم يا بيشتري أوعي من يافا يا بيشتريها من المجدل،
إنه ملابس جاهزة يعني.
ملابس، أغلبهم ملابس جاهزة.
طب في كان
وبعدين مشهد... كانت هي بساطة يعني جلبية أو دشداشة أو سروال أو
أشياء
حاجات بسيطة يعني.
طب في كان منجرة في البلد؟
كان في نجار، مش منجرة، نجار.
مين هو؟
اسمه حسن، اسمه حسن. وكان هو ومرته ينجروا، مرته اسمها هندة، فكان هو ومرته ينجروا. ايش النجار المطلوبة؟ عمل تبع السكة اللي بيشقوا فيه الارض، البوصة تبعت الخشب، عمل ايد المذراة، ايد المذراة اللي بيذروا فيها الغلال، العصا الطويلة هذه هو اللي بيركبها، ايد الكريك، ايد الطرية. فكان هو اللي بيصنع الحاجات هذه، عبارة عن قدوم وفارة ومنشار، وهو هاي بساطة جدا يعني، مش منجرة بالمعنى. محددي كان فيه
من صاحبها؟
كان صاحبها مش عارف، بس المهم انه كان فيه يصنع حاجة اسمها حسيم تبع السكة، تبع السكة اللي بيحرث الارض، قطعة الحديد اللي بيحرث الارض، فكان هذا بيصنعها، مشهورين فيها. في نفس الوقت كان بيصنع أو بعض أوتاد حديد أو بعض زوايا حديد، بيصنعوا منها سكاكين، بيصنعوا منها بلطات أو شرخ، كان بيصنعوا الحاجات هذه.
طيب سكة الحراثة لما كانت تتعطل مين كان يصلحها؟
أو أغلب الأحيان كان يبقى عند الفلاح نفسه خبرة، لكن إذا انكسرت الإيد وهو بدوش يركب لها إيد كان يوديها للنجار لحسن هندار.
طب كان في كسرات حجارة أو معمل طوب أو
لا 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 قرية؟ الطوب كان بيصنع يدوي، الناس بيصنعوا الطوب، بيجيبوا خليط طين وبيحط عليه نوع من التبن أو القصل اللي هو نهاية تذراية القمح، بياخذوا الحطب اللي بيظل هذا بيكون صغير ورفيع وبيخلطوه في الطينة، بيعملوا منه قوالب في صندوق، بيعمل منه قالب بنشره في الشمس لغاية ما ينشف وبينبنى فيه البيوت أو البوايك اللي بيعيشوا فيها الناس.
مين كان يبني؟
والله أغلب الأحيان أي فلاح كان بيبني بيته،
كل واحد بيبني البيت.
أغلب الأحيان كان عنده دراية، لأنه هو بحط حجرين ثلاثة في جنب بعض، فقد مش حيخطئ، قد ما يخطئ بيبقى مظبوط يعني، حيطة بتبقى سميكة جدا.
طيب بالنسبة لصنع الفخار مين كان بيصنع؟
كان الفخار بيستورد من غزة، أما كانش في البلد في فخار، مصنع فخار في البلد ما كانش. كان يجوا ناس مخصوص حاملين شباك على الجمال وفيها الفخار، الأبريق والصحون، صحون العجين وصحون الأكل، كله كان بيجي من غزة، والجرار اللي بيخزنوا فيها، والزيار الكبيرة اللي كانوا بيخزنوا فيها زيت الزيتون، كان كله بيجي من غزة هذا.
طيب بابور الكاز
بابور الكاز في الفترة الأخيرة صار فيه بوابير كاز استوردت هذه من مصر، وكانوا بعض الناس صار عنده دراية يصلح بابور الكاز، يركب العين أو يركب الستيم أو يركب جلده، يعني ببساطة أمور بسيطة جدا كانت تطلع.
طيب
على
مبيد التناجر والصحون والأواني
كان عبارة واحد صعيدي مصري اسمه حسن، كان هو اللي يبيض النحاس.
كان في مكان معين ولا يروح للبيوت؟
لا هو كان يلف على البيوت يلم النحاس.
ولكن
بيبيض هو يبيض في بيته، هو عنده مكان بيبيض فيه النحاس.
طيب كيف كان اهل القريه بيقضوا وقت فراغهم
بالنسبه للنسوان؟ بالنسبه للنساء، بالنسبه للنساء الاعمال البيتيه اليوميه كانت بتشغلها، لانه ما كانش في اي وسيله من وسائل الراحه اللي موجوده اليوم. غسيل يدوي، خبز يدوي، طبخ يدوي، كله مهمته ربة البيت. بعدين العناية بالدواب اللي موجودة في البيت، الأبقار أو الأغنام أو
دور
النساء، وبرضه دور بعض الرجال لما يروح يرعى الماشية برا يرجع برا البيت، المرأة اللي كانت تحلبها، صاحبة البيت هي اللي كانت تحلب الدواب، بتعمل الحليب وبتعمل الجبنة، بتعمل كل مستلزمات البيت كانت مطلوبة من المرأة، من نظافة، من أكل، من شرب، من كله.
طيب
في نفس الوقت تربية الأطفال كان مطلوب، كانت على المرأة، مش هدية، كانت عيشتها شاقة جدا.
صحيح. طيب كأطفال كيف كنت تقضوا وقت فراغكم؟
يا إما مع الناس الكبار في الديوان، يا إما في المدرسة.
كان يسمح لكم كأطفال تقعدوا في الديوان نفسه وتشاركوا بأراءكم؟
بعض الأطفال كانت بتقعد. ليش؟ لأنه كان الواجب المدرسي انسخ الدرس 100 مرة، 100، فبده ينسخ الدرس، بده يروح يمل دفتر. من وين ضل له مكان عشان يقعد؟ فتلاقي إنه لازم يكون بصير خطه كويس، في نفس الوقت بصير بيفهم قرايته أكتر ما يفهم أمور الحياة الثانية.
طب هذا بالنسبة لدراسة الأطفال وكيف كانوا يقضوا وقتهم. طب ما كانش فيهم وقت للعب؟
كانوا يلعبوا.
شو الألعاب؟
يلعبوا الحجلة في الشارع، الأولاد والبنات يلعبوا في الصيد، يروحوا يصيدوا، كل واحد حمله أبوه فخ يروح يعمل مية في جورة حط فيها مية، ويجي العصافير على الجورة هذه، يبقى هو ناصب فخ أو اثنين يصيد، يصطاد عصافير.
طيب الكبار ما كانتش لهم ألعاب معينة؟
كانوا يلعبوا الدريس والسيجة. وفي الليل يلعبوا الفنجان، يصفطوا 7-8 أو 9 فنجين ويحطوا تحت أي واحد فيهم خاتم، وبعدين المصرح له يعرف خاتم أو الخاتم وين. فبصير يعني الصينية بهزها بده يحدد وين مكان الخاتم. وطبعا هذا طبعا حاجة نصيب. يلعبوا عن رط العجوة أو رط الكسبة أو رط التمر. اللعبة تبقى برضو فيها مقصر أو علبة حلاوة. فكانوا بيلعبوا ويتسلوا في الشغلات هذه.
طيب بالقهوة كان في حكواتي؟
لا.
ولا كان في حكواتي بأي مكان؟ مش لا
لا لا لا، كانت يعني القصص القديمة أغلبها موجودة في كتاب ألف ليلة وليلة، أو في سيرة بني هلال أبو زيد الهلالي، وكانت موجودة في بعض الكتب. بعض الناس اللي كانت بتقرأ تأخذ الكتاب ويقرأ في داره أو يقرأ في مع مجموعة شباب زيه يتسلوا فيه.
طيب بالنسبة للغجر أو النور كانوا بيجوا على القرية؟
كانوا بيجوا أحيانا بعض مرات.
طيب شو كان دورهم؟ شو كانوا بيعملوا؟
هذول كانوا زي ما تقول إيش، أنا شفتهم مرة بينصبوا حبلين وبيمشوا على الحبل، صوري، أو بيحيوا فرح لناس، أو بيعملوا سهرة عادية.
طب من وين كانوا يجوا هذول؟
احنا هذول اغلبهم كان بيجي من العراق.
من العراق يعني مش فلسطيني؟
لا لا لا، نور فلسطين ما فيش، غجر العراق نور.
طب كانوا بيعملوا شامة للنساء او ما تيجوهم طريقة معينة؟
اللي كانوا بيعمل الشامة هذه او الدق بعض النسوان المصريات.
طيب بقروا البخت؟
انا ما شفتش. لا.
طب انت شفتهم صح؟
النور
طب في حد منهم اجا مثلا انه يشتغل في فلسطين مستقر فيها؟
عندنا في بيت دراس لا. لا.
طيب بالنسبة للأندية كان في نادي في القرية؟
لا.
لا رياضي ولا
لا لا لا.
طيب كيف كنتوا أو وين كنتوا تلعبوا طالما ما فيش نادي؟
في الجرون.
طيب شو الألعاب حكيت
لك؟ أو في البيارة اللي له أرض كان مشغول فيها.
ما كانش في ملعب في القرية يعني؟
لا لا. لا. كان الاختيارية بيقعدوا بيلعبوا السيجة والدريس بس.
طيب كنتوا تطلعوا رحلات على مناطق تانية على قرى مجاورة؟
لما يكون في عرس أو عزومة كانوا الناس بيروحوا. في العزائم.
طيب العزائم هاي كانت تصير فيها أمسيات شعرية مثلاً أو مسرحيات خلال هاي العزائم؟
كان بعض مرات بيكون في شاعر. بيلبس العباء ومعه ربابة وبيجي على الديوان بيبدأ يشعر ويمجد في صاحب الديوان. وبيأخذ اللي فيه النصيب. ثاني يوم بنتقل على المختار الثاني برضو
تشتغل
نفس الشغلانة.